الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نشرع إن شاء الله في قراءة كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب جدير بالعناية، إذ عني فيه مصنفه رحمه الله بأدب أو بفن مهم، وهو الأدب في طلب العلم. والأجري هو الإمام المحدث القدوة أبو بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله البغدادي الأجري، ينسب إلى بغداد منشئه رحمه الله تعالى، فإنه كان فيها أو بها قبل سنة 30، ثم جاور بمكة فنسب إليها. ويقال له الأجري نسبة تحتمل أمرين. يقول السمعاني رحمه الله: بفتح الألف وضم الجيم، وتشديد الراء المهملة، هذه النسبة إلى عمل الآجر وبيعه، ونسبة إلى درب الآجر أيضا، وهي قرى من قرى بغداد. وذكر تلميذه محمد بن خليفة القرطبي أنها اللاجري نسبة إلى اللاجر، قرية من قرى بغداد، ليس بها يعني ببغداد أطيب من مائها. لكن يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه اللسان: وهذه من أوابد هذا الرجل، فأبو بكر الآجري أشهر من أن ينبه على نسبته، فما اكتفى بالتغيير والتحريف حتى ادعى نسبته إلى بلدة لا حقيقة لها. إذن نسبته إلى مدينة اسمها اللاجري ليست حقيقة. ويلقب الأجري رحمه الله تعالى بشيخ الحرم، شيخ الحرم الشريف كما ذكره الذهبي وغيره. يقول ابن سبيتان رحمه الله: أخبرني بعض العلماء أنه لما دخل إلى مكة حرسها الله أعجبته، فقال: اللهم ارزقني الإقامة بها سنة، فقال: اللهم ارزقني بها الإقامة سنة. فسمع هاتفا يقول له: بل 30 سنة. فعاش بعد ذلك 30 سنة، ثم مات بها في المحرم 60 و300. أما مذهبه وعقيدته فلا يشك أن الإمام الأجري كان على عقيدة السلف، وقد تناقل أهل العلم أقواله في كتب الاعتقاد، و كتابه الشريعة كتاب عظيم في هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يعدد كتب السلف في العقائد: وكذلك الكتب المصنفة في السنة والرد على الجهمية وأصول الدين المتقولة عن السلف أو عفوا المنقولة عن السلف، ثم ذكر كتب العلماء فعد منها كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري. وقال مستدلا بكلامه: قال أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم، أي يقولون بقوله. وأما مذهبه الفقهي فاختلف المترجمون في مذهبه، من قائل إنه كان شافعيا وهذا مشتهر، وقائل أنه كان مالكيا وهذا ضعيف، وبعضهم قال كان حنبليا وهذا احتمال قوي. يقول ابن مفلح رحمه الله: ذكر العم رحمه الله أن بعض الثقات نقل عن الشيخ تقي الدين بن تيمية أنه مالكي المذهب، والأصح خلافه، وكان بينه وبين ابن بطة العكبري صاحب الإبانة وكان زميلا له، كان بينه وبين ابن بطة مكاتبات، وكان يكاتبه من مكة. وذكر ابن الزاغوني في الواضح بالفقه عن أحمد رواية أن الجد كالأب يحجب الإخوة، وهي اختيار أبي حفص العكبري وأبي بكر الآجري، وعادته في هذا الكتاب يعني ابن الزاغوني لا يذكر إلا اختيارات الأصحاب يعني اختيارات الحنابلة، وهذا مما يشير إلى أن أبا بكر كان حنبلي المذهب، وعدم ذكر أبي الحسين له في الطبقات طبقات الحنابلة لا يمنع كونه حنبليا. ولهذا ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتابه مناقب الإمام أحمد، ذكره في الطبقة الثانية من تلاميذ الإمام أحمد. وفي صحة ما نقل عن ابن تيمية نظر، إذ قال رحمه الله في كما في الفتاوى: وقد كان بين الأئمة من أصحاب الشافعي من ينكرون على من يحكى عنه الإفتاء بالحيل، ثم ذكر ما يفيد أنه شافعي، يعني ذكر قال يوجد الخلاف بين أصحاب الشافعي، ثم ذكر قصة عن أبي بكر الآجري مما يبين أن ابن تيمية رحمه الله ما كان يعتقد أنه كان مالكي المذهب، وإنما كان يرى أنه شافعي رحمه الله تعالى. يقول الخطيب في ذكر بعض حياة الأجري رحمه الله، قال: حدث ببغداد قبل سنة أو عفوا سنة 30 و300، ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى توفي بها. وهذا التاريخ يفيدنا أن الأجري رحمه الله سكن مكة وهو كبير في السن، لأنه اختلفوا في سنة ميلاده بين 86 يعني 86 و200 وبين أقل من ذلك، يعني إذا عددناها على مذهب الإمام الذهبي رحمه الله، لأنه قال وكان ابن 80 لما توفي كان ابن 80، فإذا عددنا كانت مجاورته لمكة بعد 50
50 سنة. وكانت هذه عادة عند بعض أهل العلم أنه إذا بلغ الأربعين فأكثر يتفرغ لعبادة الله تعالى. أما الناس عندنا في زمننا هذا يقولون إذا بلغت الأربعين فينبغي أن تحذر الأبيضين الملح والسكر. وجاء في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم من بلغ الستين فقد أعذر الله إليه. وجاء عن مجاهد أو ابن المسيب أنه قال من بلغ الأربعين فليخشى الله تعالى أو كما قال. سمع الإمام الآجري رحمه الله وتلقى العلم عن شيوخ عدة كأبي مسلم ومحمد بن يحيى المروزي وأبي شعيب الحراني وأحمد بن يحيى الحلواني، وسيأتي بعضهم في الكتاب طبعا لأنه يروي عنه، وجعفر بن محمد الفريابي صاحب كتاب القدر، وموسى بن هارون، وخلف بن عمرو العكبري. وسمع منه أو من شيوخه أيضا أبو القاسم البغوي وابن أبي داود صاحب الحائية، ويقال إن له عليها شرحا لكنه ما زال مخطوطا. يقال إن أبا بكر الأجري له شرح على قصيدة الحائية التي مطلعها تمسك بحبل الله واتبع الهدى، هذا هو مطلعها في أبيات قليلة. سمع منه عبد الرحمن بن عمر ابن النحاس وأبو القاسم ابن الشران وأبو نعيم صاحب الحلية، لهذا يروي في الحلية يروي عنه بعض الأحاديث كما سيأتي. وسمع منه أيضا خلق كثير من الحجاج والمغاربة كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. لهذا نجد من تلاميذه من هم من سكان الأندلس والمغرب، كيف ذلك؟ لأنهم كانوا إذا حجوا أو اعتمروا يجلسون لسماع العلم، وكان هو يدرس في مكة، لهذا كانوا يأخذون عنه العلم. توفي بمكة في غرة المحرم سنة 63. روى الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد بسنده عن محمد بن علي الصوري قال توفي أبو بكر الأجري في المحرم سنة 63، قرأت ذلك على بلاطة قبره بمكة، يعني قرأ على الصخرة الموضوع على قبره أنه توفي في هذا العام. ثم اختلف أهل العلم متى ولد، فبعضهم يرى أنه توفي وكان من أبناء 80 فيكون مولده سنة 80، وهذا ما ذكره الذهبي رحمه الله. وبعضهم يرى أنه توفي وعمره 99، فيكون مولده سنة 64 كما جاء في العقد الثمين. أثنى عليه العلماء كثيرا، فقال الخطيب كان ثقة صدوقا دينا وله تصانيف كثيرة. ويقول الذهبي كان رحمه الله صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع، وقال كان من أئمة السنة. ويقول ابن مفلح كان من الفقهاء والكبار له مصنفات. ويقول ابن الجوزي أيضا جمع العلم والزهد. ويقول ابن القيم رحمه الله إمام عصره في الحديث والفقه. ولهذا له اختيارات يذكرها الفقهاء، لكن فرقوا بين أبي بكر محمد بن الحسين الأجري صاحب كتاب الشريعة وصاحب هذا الكتاب الذي نحن بصدد قراءته، وبين أبي عبيد الأجري صاحب السؤالات، سؤالات أبي داود، هذا إمام آخر. أما هذا صاحب الشريعة فهو أبو بكر محمد ابن الحسين. توفي وترك مصنفات، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط. من مؤلفاته كتاب الشريعة، وهو كتاب عظيم، كتاب 40 حديثا، أخلاق حملة القرآن، وهو كتاب غير هذا، وأخلاق العلماء، تحريم النرد والشطرنج والملاهي، أخبار عمر بن عبد العزيز، وهذا طبع مؤخرا، صفة الغرباء من المؤمنين، التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، وله مؤلفات أخرى منها ما هو مخطوط، كأظن أدب النفوس أو النفس، وفضل طلب العلم، هذا طبع مؤخرا، وشرح الحائية كما أشرت إليه. أما هذا الكتاب وهو أخلاق العلماء، فعرف بهذا العنوان، أخلاق العلماء، وهو الموجود على النسخ الخطية التي طبع عليها الكتاب. الكتاب يتناول مسألة عظيمة، وهي مسألة الأدب في طلب العلم، ويخص من ذلك العلماء، يخص من ذلك العلماء. بوب أو جعل لكتابه هذا تراجم، تحت كل ترجمة مجموعة من النصوص، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو آيات ثم أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يرويها بسنده، وآثار عن بعض السلف. في هذا الكتاب شيء من الأحاديث الضعيفة، وسيأتي الكلام عنها، وأحيانا تكون أسانيد ضعيفة، لكن الأحاديث وردت صحيحة من طرق أخرى. وغالب الآثار المذكورة، طبعا أهل العلم يتساهلون في الآثار، ما لم يكن فيها نشر لبدع أو فيها كذب أو أشياء ظاهرة في المخالفة والبطلان، أما في العموم إذا كان لها معنى صحيح فيستأنس بها. هذا الكتاب ورد أو طبع برواية أبي الحسن علي بن أحمد الحمامي عنه، يعني عن أبي بكر، وهذا من تلاميذه، برواية أبي بكر أحمد بن علي، برواية أبي الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي عنه، برواية أبي العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي إجازة عنه، كذا وجد في النسخ التي حقق عليها الكتاب. والطبعة المعتمدة بتحقيق الدكتور أحمد حاج محمد عثمان، اعتمد فيها أظن نسختين أو ثلاث، واجتهد المحقق في إيصال نص الكتاب صحيحا إلينا، لكن كما هو حال عمل البشر فإنه قد وقع في عمله شيء من التصحيف والسقط، استدركه بعض الشراح، ويستدرك أيضا من كتب التخريج أو المصادر التي روت هذه الأحاديث، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، ورفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورفة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحر في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، ولا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة.
يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد حمد الله عز وجل، يقول: إن الله تعالى اختص من عباده أناسا بالإيمان، ثم اختص أهل الإيمان بالعلم، وسيأتي بيان فضل هؤلاء وهم العلماء، سيذكر في ذلك نصوصا في بداية الأحاديث أو الأبواب. قال: وذلك في كل زمان وأوان، لأن العصر لا ينبغي أن يخلو من عالم قائم بشريعة الله عز وجل. ثم ذكر بعض أوصافهم أو بعض فضائلهم، من رفع الله تعالى لهم وتزيينهم بالحلم، وأنهم هم الذين يعرف بهم الحلال والحرام، وأن فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، جزيل يعني عظيم. قال: الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع. هذا سيذكر فيه حديث أبي الدرداء المعروف في سنن الترمذي. والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، وجاء في الحديث حديث الشفاعة. ثم يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، وهو حديث طويل رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وصححه الإمام الألباني. ولا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه تعالى وشفع المؤمنون، لا شك أنه يشمل من؟ العلماء، فهم أول من يدخل في أهل الإيمان. وقد عقد المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى بابا في كتاب الشريعة، قال: باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. وساق تحته نصوصا، منها ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة، يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وهذا الحديث فيه عنبس بن عبد الرحمن متهم بالوضع، لكن الحديث قد رواه ابن ماجه أيضا وحكم عليه الألباني رحمة الله تعالى عليه بالوضع. ومما ورد في هذا الباب أيضا، يعني شفاعة العلماء يوم القيامة، ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة أو ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين مثل الحيين ثم ذكر ربيعة ومضر. الحي هو يعني جزء من قبيلة. بشفاعة رجل، هذا الرجل ليس نبيا، قال أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل يا رسول الله أوما ربيعة من مضر؟ فقال إنما أقول ما أقول. هذا دليل أنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن هوى، إنما يتكلم عن وحي. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله. وعند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن أبي الجدعاء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. هذا الحديث يفسر الحديث السابق. قيل يا رسول الله سواك؟ يعني هذا الرجل غيرك لست أنت؟ قال سواي. وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وجاء في بعض الأحاديث أنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يقول المصنف وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، لأن الله تعالى جعل أهل العلم قدوة للناس، فإذا قالوا انزجر أهل الغفلة. قال حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، لأن حياة العلماء فيها يغتنم الناس علمهم وصلاحهم فيأخذون عنهم، يستشيرونهم، يعملون بأقوالهم وآرائهم، يقتدون بهم في الصلاح. فإذا ماتوا كما سيأتي في أحد أبواب الكتاب، إذا ماتوا كانت مصيبة على أهل الأرض. ولهذا جاء في تفسير قول الله تعالى ننقص الأرض من أطرافها، قال ابن عباس بموت العلماء، يعني إذا مات العلماء كأن الأرض تنقص. هذا فيه مصيبة في موتهم. قال لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة. البائقة جمع بوائق وهي الغائلة. وفي الحديث لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره. العالم لا يصدر منه شر، لا يخدع ولا يؤذيك. لماذا؟ لأنه يعمل بالنصوص. طبعا العالم الحق، أما الذي يتظاهر بالعلم وعمله يكذب قوله، هذا سيأتي الكلام عنه في أثناء الكتاب. نعم.
قال رحمه الله وبحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. وما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، وهم غيظ الشيطان. بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أصفر عنها الظلام أبصروا.
يقول المصنف بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، أهل الطاعة يقتدون بأهل العلم، قدوتهم العلماء، لهذا لا يحسن أن يطعن الإنسان في أهل قدوته وهم العلماء. ولماذا كان العلماء هم القدوة وليس غيرهم؟ لأنهم ورثة قدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. ثم هذا العلم ورثه النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء، فينبغي أن يقتدى بهم، وإلا كيف تأخذ العلم من غير قدوة؟ قد يكون هذا من اللؤم أن تأخذ العلم ولا تقتدي بصاحبه، يعني تسبه، هذا من اللؤم، هو يكرمك بتعليمك وإرشادك إلى صلاح الدنيا والآخرة ثم تتنكر له وتجعل قدوتك في غيره ممن ليس من أهل العلم طبعا. فقوله يتنازع المطيعون كأنهم من شدة المسارعة للأخذ منهم كأنهم يتنازعون، ونظير هذا قول الله تعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني يتداولونها، والمقصود يتعاطون. ومنه قول وهب بن منبه رحمه الله تعالى مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. وسيأتي الكلام عن هذا في تفضيل مجلس العلم على النافلة وبجميل موعظتهم يرجع المقصر. فكم من مقصر رجع وتاب بسبب موعظة سمعها، لكن إذا قلنا موعظة، أي موعظة؟ هنا حصل الخلل عند كثير من الناس، فهموا أن الموعظة هي القصص، فهموا أن الموعظة هي تلك الحكايات التي تطرح عليهم في المساجد أو على القبور أو على القنوات. والحكم في هذا الباب أو في تحديد حقيقة الموعظة هو الكتاب والسنة. فإذا رجعنا إلى القرآن نجد أن ربنا تعالى وصف القرآن بقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فسمى القرآن موعظة، والقرآن فيه التوحيد وفيه الأحكام وفيه القصص. وإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أن الصحابة وصفوا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه موعظة، وأي موعظة؟ بليغة، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، كما ورد في حديث العرباض بن سارية في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة؟ ماذا قال؟ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها وتمسكوا بها. هذه الموعظة التي قال فيها العرباض ابن سارية وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. أما الآن فتجد ربما موعظة أبكت الحاضرين ليس فيها آية ولا حديث، إنما فيها شاب كان لا يصلي في حادث سيارة توفي وهو يغني، شاب كان حياته كلها في المعاصي في آخر لحظة تاب، وأغلب هذه القصص مكذوب. والآن مع وجود هذه الوسائل المواقع وما يسمى بمواقع التواصل انتشرت حكايات كثيرة، حتى الأحاديث صارت تؤخذ من الفيسبوك وتطبع في أوراق وتنشر بين الناس أو ترسل في رسائل الجوال، وهي أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا من أراد أن يعظ الناس فليعظهم بما ورد في الكتاب والسنة، كفى بهما واعظا، والذي لا تعظه النصوص لن يتعظ بغيرها حتى ولو بكى. لهذا نجد أناسا يبكي وهو يسمع هذه القصة، لكن بعد ما يخرج يفعل ما يشاء. رأينا أناسا في مجلس يعني بعض القصاص ممن يتباهى بكثرة الحضور فيصورونهم. الآن مجالس كثير من القصاص تصور وتنشر على أساس أنها عامرة، وهذا هو الواقع. أما مجالس أهل العلم التي فيها قال الله قال رسوله، تجد القليل من الناس من يحضر ويسمع ويتعظ ويبكي. تجد في بعض مجالس هؤلاء القصاص اختلاطا، نساء ورجال في مجلس واحد، هو يبكي وهي تبكي، اتعظوا ثم بعد المجلس كأنهم لم يسمعوا تلك القصص. ومن الآفات التي نراها اليوم تصوير العبرات ب يعني وسائل التصوير، تجد في القنوات يصورون بعض القصاص وهو يبكي، وآلاف الناس تشاهد تلك القناة وهو يبكي وهي تسقط تلك الدمعة، يصورونها بنظام الثلاثي الأبعاد من كل الجهات. وكان السلف كما يذكر عن بعضهم كان يبكي فتسيل دمعته أو عبرته على خده على وسادته وزوجته لا تعلم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يقول أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، كان يبكي في الصلاة فلا يسمع له إلا أزيز كأزيز المرجل القدر. شفت القدر كي يبدأ في الغلي أو الغليان، تسمع له تحركا يعني نشيج في صدره. أما هؤلاء فلا يتقون الله في أنفسهم ولا في غيرهم. ألا تخاف على نفسك؟ تري الناس دمعتك؟ زد عليه الدموع. الدموع ليست دليلا على الخشوع، إنما هي فضل زائد، كما قال ابن القيم رحمه الله، الخشوع في القلب، ثم يتفضل الله تعالى على عباده بما يشاء. فالخشوع يكون في القلب ثم يثمر دمعة. كان الأوائل ينكرون على الصوفية، لأنهم الصوفية يزعمون أنهم أهل خشوع، فتجده مثلا يصعق يغشى عليه، فكان أهل السنة يتحدونهم، اصعد فوق السور وأقرأ عليك القرآن ونرى خشوعك كيف يكون. والآن هؤلاء أخذوا طريقهم فصاروا يظهرون دموعهم، وأحيانا الدموع في أشياء ربما لا تحتاج إلى هذا كله. هل رأيتم أمثال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه يبكي بهذه الصورة التي يذكرونها؟ كان يبكي في مثل قراءته لحديث الإفك، وما عانت عائشة رضي الله تعالى عنها، بل ما عاناه نبينا صلى الله عليه وسلم. سمعت مرة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يبكي وهو يقرأ حديثا ربما لو تليناه من الصباح إلى المساء لا يتحرك فينا شيء إلا من رحم ربنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء. يبكي لأجل هذا الحديث، لماذا؟ لأنه يعرف حقيقة وثمرة هذا الحديث. هذا إخواني، سقوط العبرة ليس دليلا على سلامة المعتقد وعلى سلامة منهج الرجل. فكل الناس يستطيعون إنزال العبرات. لهذا فالضابط في وصف الوعظ هو القرآن والسنة، لأن الوعظ يكون بآية وحديث وما ينفع من القصص الصحيح. قال: والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الصحيح يعني صحيح المعتقد، صحيح الطريق. بماذا يحتج على المخالف بقولهم؟ بقولهم محجاج يعني مجادل، يجادل بكلام أهل العلم. طبعا هو يستند إلى كتاب السنة مدعما بكلام أهل العلم، لأنك كيف تفهم الآية والحديث؟ تقول قال فلان من أهل العلم. لهذا تعجب أحيانا من أناس يزعمون ترك التقليد. يقول الشاطبي رحمه الله في أواخر كتابه الاعتصام وهو يتحدث عن مسألة التقليد، قال: إذا علمت أن الحق لا يعرف بالرجال فاعلم أنه لا يدلك على هذا الحق إلا الرجال، شئت أما بيت. كيف تفهم الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ تفهمها بما قال العلماء من السلف، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم. لهذا تجد أهل البدع من المعتزلة والجهمية وغيرهم لا يستدل بكلام العلماء الذين يردون ويصدرون من الكتاب والسنة، إنما يقول: قال العقل، حدثني قلبي، قال أرسطو، وقال أبوقراط، وغير ذلك. أما السني فيلتزم الكتاب والسنة بفهم السلف ويستدل بكلام أهل العلم. قال: من أطاعهم، أو قبل ذلك: الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. سيذكر المصنف رحمه الله الدليل على ذلك في إراده قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. لهذا تجد العناد في من لا يتبع كلام أهل العلم معاند، كالخوارج مثلا تجده معاندا، ومآل هؤلاء الانتكاسة، لأنهم ليس لديهم ضابط من الكتاب والسنة يضبط أفعالهم وأقوالهم، ما يحل له يفعله ويعاند عليه. ثم قال في وصفهم: قال فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة ونبيع الحكمة. لما ذكر رجوع الحكام والقضاة إلى أقوالهم ذكر هذا الوصف، مما يدل أن الحاكم والمحكوم والقاضي كلهم يرجعون إلى هذا الرجل وهو العالم. فلهذا حري بهذا العالم أن يتخلق ويتأدب بآداب الشريعة. قال: إذا انطمست النجوم تحير، يعني تحير الناس، وإذا أسفر عنها الظلام أبصر. فالناس في حيرة ما لم يكن لديهم علماء. لهذا أعطيكم مثالا في الواقع، حدث ما يعرف بالثورات، وحقيق أن تسمى بالثورات، وهذا ليس مدحا بل هو ذم، لأن الذين خرجوا أو قتلوا عثمان كانوا يسمون بالثوار. والآن الخوارج ومن ينهج منهج القعدية أراد أن يجعل هذا الوصف مدحا فيقول ثورة مباركة. لا، ما عندنا ثورة مباركة، عندنا جهاد أو خروج، وهذا من قبيل الخروج. فالناس في حيرة لما ظهرت هذه الثورات، واحد يقول بوجوب إعانتهم، والثاني يقول لا، والثالث يقول كذا، حيرة، لأنهم ما سمعوا كلام أهل العلم، لكن لو سمعوا لأبصروا. حالهم كحال الظلام، إذا انطفأت الأضواء الآن مثلا تجد حيرة أين يسير الناس، لكن إذا رجع الضوء نبصر طريقنا ونعرف أين نسير.
قال المصنف رحمه الله: فإن قال قائل ما دل على ما قلت، قيل له الكتاب ثم السنة، فإن قال فاذكر منهما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له: أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات.
هذه الآية العظيمة التي تدل على فضل أهل العلم، وأنهم يرفعون درجات على درجات أهل الإيمان. يقول ابن عطية رحمه الله، ابن عطية الأندلسي المتوفى سنة 42 و500، قال جماعة من المتأولين: المعنى يرفع الله المؤمنين العلماء منكم، يرفع الله المؤمنين العلماء منكم درجات، فلذلك أمر بالتفسح من أجلهم. وقال آخرون: المعنى يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا درجات، لكن نعلم تفاضلهم في الدرجات من مواضع أخرى، ولهذا جاء في الأمر بالتفسح عاما للعلماء وغيرهم. ومما يؤكد أن الله تعالى فضل العلماء فخصهم برفعة الدرجات ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، قال: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات. وهذا صريح في تفسير الآية، يرفع الله تعالى من أهل الإيمان الذين أوتوا العلم على الذين لم يؤتوا العلم من أهل الإيمان. فالعلم ميز أهل الإيمان بعضهم عن بعض. وهنا كلام لعلنا نختم به إن شاء الله تعالى، كلام مطول لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يبين رفعة درجات أهل العلم وكيف تكون، ذكره في تفسير هذه الآية. يقول رحمه الله عن أهل العلم الذين يرفعون درجات، قال: وأخبر أنهم هم الذين يرون ما أنزل الله ما أنزل إلى الرسول هو الحق، يعني يرون أن الوحي الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام هو الحق، بقوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك هو الحق أو من ربك هو الحق. فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعها، كما قال تعالى: نرفع الدرجات من نشاء، قال زيد بن أسلم: بالعلم. فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان. فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا ينام بالليل، وآخر لا يفطر، وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرا في قلوب الأمة. ثم ذكر لهذا أمثلة من واقع السلف، قال: وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكمال تصديقه أو وكمال تصديقه في قلوبهم ووده ومحبته، وأن يكون الدين كله لله. فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتهاجها وسرورها، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ففضل أو فضل الله ورحمته القرآن والإيمان. من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه. فإذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم، يعني استقر هذا الفرح في القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام، أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه. فلا يزال يعني صاحب هذا الفرح وصاحب هذا العلم ومحبة السنة، قال: فلا يزال مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد يستدل بهذا أو بهذه الآية، قد يستدل بها بعض الناس في فضل العلم الدنيوي كالطب، وهو أشرف علم بعد العلم الشرعي أو العلوم الأخرى كالرياضيات وغيرها، فترى بعضهم يذكر هذه الآية في مدخل مدرسة أو في كتاب طب مثلا أو رياضيات، وهذا غير صحيح. لا يحسن أن يستدل بهذه الآية للعلم الدنيوي وإن كان العلم الدنيوي مطلوبا. يقول ابن القيم رحمه الله: واللام في العلم، يعني الألف واللام، واللام في العلم للاستغراق، لا عفوا، ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا، يعني العلماء إذا أوتوا هذا العلم فاتباعهم واجب، كما ذكر المصنف: طاعتهم واجبة ومعصيتهم محرمة. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.